الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أصحبكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينه الرئيسية. روحاني يقول إن التطعيم ضد كورونا سيبدأ الأسبوع الجاري حسب أولويات وزارة الصحة. اللواء باقر يؤكد أن تعزيز القدرات هو السبيل لتقدم البلاد وتحقيق أهداف الثورة. والفلسطينيون يرحبون بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ هذا الأسبوع بناء على الأولويات التي حددتها وزارة الصحة. وخلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، صرح حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية توجهت لصناعة جميع الأدوية لعلاج كوفيد-19، مشيرا إلى إمكانية منع انتشار الفيروس عبر تعاون المواطن والتزامه بالتعليمات، ولفت إلى استيراد شحنة من لقاحات فيروس كورونا إلى البلاد وانطلاق عمليات التطعيم بالتزامن مع ذكرى 10 الفجر المباركة، فضلا عن مواصلة الكوادر العلمية جهودها لإنتاج لقاح محلي. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن تعزيز قدرات البلاد هو السبيل الوحيد لتقدمها ورقيها وتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية. وأشار اللواء محمد باقري إلى دور الصناعة الدفاعية الحاسم في إنتاج الاقتدار، معتبرا مصنع إنتاج الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للجو وإنتاج الوقود الصلب اللذين دشنهما اليوم خطوات مهمة بهذا الاتجاه. ولفت اللواء باقري إلى أهمية المشروع في تلبية الحاجات العملانية للقوات المسلحة، متطرقا إلى تكنولوجيا المتطورة ومميزاتها الليزرية والضوئية على مستوى التوجيه والسيطرة. وأضاف أن الجيل المتطور من هذه الصواريخ تم توطينه في إيران، مشيرا إلى تفرد 4 دول في العالم بامتلاك تقنية هذه الصواريخ. أكد وزير الخارجية الإيراني عدم نية طهران عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا بعد عودة الجانب الأمريكي للاتفاق النووي. وفي تصريحات صحفية، أوضح محمد جواد ظريف أن عدم حسم إدارة الرئيس جو بايدن ملف خطة العمل المشتركة بسرعة سيتسبب بالمزيد من الضرر لها. وأضاف أن الاتفاق النووي نجح في إنهاء الإجماع الأمني في العالم ضد إيران وأنهى عقوبات مجلس الأمن، معتبرا مواصلة الحرب الاقتصادية على إيران سيشوه صورة الحكومة الأمريكية الجديدة كسابقتها. رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف إن هذا القرار يأتي بالاتجاه الصحيح، وأضاف أن فلسطين أحالت 4 ملفات رئيسية تتعلق بالاستعمار الاستيطاني والأسرى والحرب على قطاع غزة عام 2014 والتصفيات الميدانية للاحتلال. من جهته، أشاد رئيس الدائرة الإعلامية في حماس رأفت مرة بالقرار، وقال إن أي قرار يؤدي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حريته وتوفير العدالة له قرار مناسب. وكانت الجنائية الدولية قد أعلنت وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق لها لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق. حول قرار المحكمة الجنائية الدولية وأهميته، نتابع الحوار التالي مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف.
أعتقد أنه القرار بالأمس الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها القضائية على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة يأتي باتجاه الصحيح. نحن منذ أن انضممنا إلى هذه المعاهدة، معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، كنا ندرك تماما مدى أهمية هذه المحكمة في الوصول إلى عدالة لجنة وحقية على صعيد ما يقوم به الاحتلال من جرائم متصاعدة ضد الشعب الفلسطيني. وبطبيعة الحال كانت هناك متابعة حثيثة من المستوى الرسمي ومن منظمات المجتمع المدني ومن العديد من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات، لأنه من يقدم ويغذي التقارير في المحكمة يمكن لجهات ويمكن أيضا جهات رسمية ويمكن لجهات مجتمع مدني ويمكن لأشخاص أيضا أن يقدموا ما يمكن أن يشكل ذلك. نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين أحلنا 4 ملفات رئيسية فيما يتعلق بجرائم الاحتلال. الملف الأول هو الاستعمار الاستيطاني الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي. الأمر الثاني الأسرى المنطقيين الأطفال في جريمة الاحتلال الذي يعتبر أيضا انتهاك لكل قرارات الشرعية الدولية وقانون الدول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ويعتبر جرائم ضد الإنسانية. والأمر الثالث وهو الحرب العدوانية والإجرامية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة عام 2014 وما جبت من عدد كبير من الشهداء والجرحى والتدمير المدفارة لكل التحلية والمؤسسات والبيوت وغير ذلك. والأمر الرابع التصفيات الميدانية التي يقوم بها جيش الاحتلال حواجز العسكرية وأطلاق الرصاص في دم بارد من خلال الإعلانات الميدانية. أنا أعتقد بعد قرار المحكمة كان واضح تماماً أنه لابد من فتح تحقيق جنائي وقضائي لمسؤولي الاحتلال الأمنيين والعسكريين والمدنيين أيضاً الذي يقوم بهذه الأعمال. وبالتالي نحن كما قلت ربما أن عدالة المحكمة نثق فيها ونثق أيضاً بالقانون الدولي الذي لابد أن يصل إلى قطع الطريق على استمرار هذه الجرائم. نحن أعتقد أنه لابد من أن يكون فتح تحقيق جدي وحقيقي من قرار المحكمة المسؤولي الاحتلال، وهذا الأمر الذي ننتظره. يعني احنا اولا كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني رحبت في قرار المحكمة بالأمس، وكل ايضا أسرة المجتمع المدني رحبت في ذلك، وتحدثنا بشكل واضح تماما ان نحتاج الى تسجيل كل الاليات التي لها علاقه بمحاكمة الاحتلال. نحن ندرك مدى الضغوط المصبه على المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه فاتو بن سوده والقضاء ايضا في المحكمه من خلال محاوله الحديث والتلويح عن منعهم من التحرك، عن تجنيد اموالهم، غير ذلك من قضايا لا علاقه بالتهديدات التي كانت ذات الرئيس ترامب تتحدث بها خلال الفتره الماضيه.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. طهران تؤكد أن قرار بايدن بوقف دعم العدوان على اليمن ليس سوى محاولة تكتيكية. الأطراف الليبية وبقيادة الأمم المتحدة تتوصل إلى اختيار حكومة مؤقتة جديدة للبلاد. وواشنطن تدعو الرياض إلى العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء السياسيين. من جديد أهلا بكم. اعتبرت طهران أن قرار الرئيس الأمريكي بوقف دعم العدوان على اليمن محاولة تكتيكية أمريكية لا أكثر. وقال السفير الإيراني لدى صنعاء حسن يرلو في تغريدة على تويتر أننا غير متفائلين بحديث الرئيس الأمريكي بايدن، وأضاف بالتأكيد أن للإدارة الجديدة سياسة مختلفة عن سابقاتها، وهو فرض الحضور السياسي والعسكري المباشر في اليمن كما حدث في العراق وسوريا. وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أعلن أمس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أبلغ الكونغرس اعتزامه إلغاء تصنيف حركة أنصار الله على أنها منظمة إرهابية، وذلك لمخاوف إنسانية إثر تحذيرات من الأمم المتحدة. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
تجنبا لتحمل المسؤولية الكارثية الإنسانية في اليمن، تستدرك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار سابقاتها بتصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية، وبرر مسؤول في البيت الأبيض القرار بالعواقب الإنسانية التي حذرت منه سابقا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية قائلة إن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ستحل بالشعب اليمني في حال استمرار قرار التصنيف، إذ يواجه 80% من سكان اليمن العوز والفقر، الأمم المتحدة سارعت إلى الترحيب بالقرار الأمريكي الجديد ورأت فيه ما يوفر إغاثة ضخمة لملايين اليمنيين من أجل البقاء. القرار الأمريكي بشأن حركة أنصار الله سبقه بايدن بالدعوة إلى إنهاء الحرب في اليمن ووقف المساعدات العسكرية المتعلقة بالعدوان، مطالبا فريقه لغرب آسيا بالعمل على وقف إطلاق النار وفتح خطوط المساعدات الإنسانية وإعادة الحوار بشأن حل الأزمة. إيران حذرت من القرارات الأمريكية التي تسعى لفرض وجود عسكري مباشر في اليمن، وقال السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو إن الإدارة الأمريكية الجديدة لها سياسات مختلفة عن سابقاتها وهو فرض الحضور السياسي والعسكري مباشرة في اليمن كما حدث في كل من العراق وسوريا. ووفقا للموقف الإيراني فإن الدعوة الأمريكية لوقف العدوان اقترنت بموقف أمريكي آخر يعلن التزام واشنطن بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها. قرارات الأمريكية رأى فيها البعض شيئا من التناقض، لاسيما بعد أن دعت إدارة بايدن السعودية إلى تحسين سجلها في حقوق الإنسان بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين من بينهم المدافعات عن حقوق المرأة. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بأنها جريمة مروعة، وكررت عزم إدارتها رفع السرية عن تقرير استخباراتي أمريكي عن الجريمة.
رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بتشكيل مجلس الرئاسة الليبي المؤقت، لافتا إلى أهمية أن توفر الحكومة الجديدة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات. وعرب سعيد خطيب زاد عن أمله بأن يمهد هذا الحدث الأرضية لإرساء الاستقرار والأمن والنمو والتقدم في ليبيا على أساس حفظ السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي بعيدا عن تدخلات الأجانب. وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد صوت أمس بفارق 5 أصوات لصالح اختيار حكومة مؤقتة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء. حول الاتفاق بين الأطراف الليبية على أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية نتابع هذا التقرير.
محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، بعد جولتين من التصويت أسفرت الأخيرة عن اختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وجاء فوز قائمة المنفي بعد حصولها في الجولة الثانية على 39 صوتا من أصل 73 عقب فشل القوائم الأربع خلال جولة التصويت الأولى من الحصول على عتبة 60%. مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة بعد إعلانها فوز السلطة الجديدة تحدثت عن التزامات عدة ينبغي على الحكومة المؤقتة القيام بها.
يتعين على السلطة الجديدة تنفيذ مبادئ خارطة الطريق وتشكيل حكومة تمثل كافة الليبيين وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وإطلاق عملية المصالحة ودعم اتفاق وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الاقتصادية، كما يجب أيضا إعادة فتح الطريق الساحلي.
وبإعلان السلطة المؤقتة الجديدة فإن كافة السلطات الموازية تعد لاغية وغير قانونية ولا تكتسب صفة الشرعية.
استنادا لخارطة الطريق يجب على السلطة الحالية تسيير الأعمال حتى حصولها على موافقة مجلس النواب، لذا تعتبر جميع السلطات الموازية لاغية وباطلة.
ويتعين على رئيس الوزراء المكلف تقديم أسماء أعضاء حكومته لمجلس النواب في مدة أقصاها 3 أسابيع لتنال الثقة من قبل البرلمان خلال 3 أسابيع أيضا بدءا من تاريخ تقديمها. تحديات كبرى ومهام صعبة تقع على كاهل السلطة التنفيذية المؤقتة، يرى مراقبون أنها أمام امتحان عصيب، خصوصا إذا ما قرنت تلك المهام بالفترة الزمنية المحددة لها.
داهمت القوات الأمنية العراقية وكرا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي واستولت على أسلحة واعتدة بمحافظة الأنبار غربي البلاد. وأفاد مصدر عسكري أن العملية تمت في صحراء عجيجة بقضاء القائم، مشيرا إلى مصادرة العديد من قنابر الهاون وأعتدة مختلفة وفي محافظة الأنبار أيضا ألقت القوات الأمنية القبض على إرهابي من تنظيم داعش حاول الدخول إلى القضاء، مؤكدة أنه من المطلوبين قضائيا. من جهة أخرى، استشهد أحد عناصر الشرطة الاتحادية وأصيب 3 آخرون خلال هجوم إرهابي على مخفر للشرطة في قضاء داقوق بمحافظة كركوك. مراسلنا الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال التقرير التالي.
أبطلت الأجهزة الأمنية العراقية عبوة ناسفة وضعت أمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، وأعلنت قيادة القوة الجوية أنه تم تفكيك عبوة ناسفة كانت أمام منزل قائد طيران الجيش اللواء الركن سمير المالكي. على صعيد آخر، ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع القبض على مجموعة إرهابية اعترفت باستهداف القوات الأمنية وتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين ونشر وترويج أخبار العمليات الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتشجيع على استهداف المدنيين والمنتسبين للأجهزة الأمنية في مناطق شمال بغداد وكركوك ومناطق أخرى. إلى ذلك، أعلنت قيادة فرقة الرد السريع وهي إحدى تشكيلات وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على متهمين 2 مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في محافظة كركوك. وذكرت القيادة في بيان لها أن مفارزها حصلت على معلومات من خلال اعتراف النساء اللواتي تم القبض عليهن قبل أيام، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين 2 مطلوبين للقضاء في محاكم الشرق صلاح الدين وتم تسليمهم لجهة الطلب بعد التحقيق الأولي وتثبيت اعترافاتهم. إلى ذلك، نجا طبيب من محاولة اغتيال قرب قضاء خانقين شمال شرق المحافظة بعدما أطلق مجهولون النار عليه مما أدى إلى أصابته بجروح، ونقل الطبيب البالغ من العمر 33 عاما إلى مستشفى خانقين العام لتلقي العلاج. على صعيد ذي صلة، استقبل مستشفى أزادي في كركوك 6 منتسبين للقوات الأمنية أصيبوا جراء هجوم شنه مسلح عصابات داعش جنوب غربي المحافظة وفقا لما أفاده مصدر أمني مسؤول. على صعيد آخر، كشف وزير المالية العراقي علي علاوي اليوم السبت عن ارتباط بعض الشخصيات المتورطة بصفقة السلاح مع جهاز المخابرات الأمريكي، مبينا أن أمريكا لم يكن لديها أي خطة لإدارة وضع العراق بعد احتلاله. وقال علاوي أن الحكومة الأمريكية غضت النظر عن الفساد في صفقات السلاح في عهد وزير الداخلية الأسبق حازم الشعلان، وقد كشف في وقت لاحق ارتباط بعضهم مع جهاز المخابرات الأمريكي. وأضاف أن الجانب الأمريكي لم يضع أي خطة لإدارة الدولة بعد الاحتلال، ما تسبب بخلل كبير في المنظومة الإدارية للدولة لغاية الآن، وأن الفساد الموجود حاليا هو امتداد لأخطاء القوات الأمريكية التي تعاملت ودعمت فاسدين. لم يكن اعتراف وزير المالية لوحده دليلا على ما فعلته أمريكا من دمار وخراب في الشعب العراقي، ويكفي أن العراقيين يعدون أكثر مشاكلهم من المحاصصة التي غرستها أمريكا كشجرة خبيثة في مشروعهم السياسي. مراسل إذاعة الطهران في العراق محمد سعيد.
لقي عنصر من ميليشيا قصد مصرعه وأصيب آخرون جراء هجمات متفرقة استهدفت قواتها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية. وفادت مصادر محلية بقتل قيادي بعد استهداف سيارته عند إحدى قرى المدينة، مضيفة أن دوريات لقسد تعرضت لهجوم مسلح على الطريق الواصل بين ناحية تل حميس وناحية جزعة بريف القامشلي. إلى ذلك، خرج أهالي قرية الرشيدية بالمحافظة ذاتها في مظاهرة احتجاجا على جرائم هذه الميليشيا بحق أهالي المنطقة، مطالبينهم بالرحيل وإيقاف عمليات الخطف والتجنيد القسري. دعت أمريكا السعودية إلى العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان لديها وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن تحسن رياض سجلها في حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين وبينهم المدافعة عن حقوق المرأة. واعتبرت ساكي تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقشي في قنصلية بلاده بإسطنبول جريمة مروعة، مكررة نية واشنطن رفع السرية عن تقرير استخباراتي أمريكي بشأن الحادث. وتجنبت ساكي الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت إدارة بايدن ستفرض عقوبات على السعودية بسبب قضية خاشقشي. دعا الاتحاد التونسي للشغل الوزراء الجدد في الحكومة الذين تحوم حولهم شهوبات الفساد إلى الاعتذار عن الخطط المسندة إليهم لحل الأزمة السياسية في البلاد. مصدر رسمي في الاتحاد أكد أن البلاد تمر بوضع سياسي حرج بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيد قبول هذه التشكيلة، موضحا أن هذا المأزق الدستوري يمكن أن يعرقل أداء الحكومة بكافة المجالات. وكان اتحاد الشغل طالب من رئيس الوزراء هشام المشيشي التريث وإجراء عرض التعديل الوزاري على البرلمان. حول الأزمة السياسية المتواصلة في تونس بين الرئيس والحكومة نتوقف عند هذا التقرير.
لا يفوت رئيس الجمهورية قيس سعيد فرصة دون تجديد موقفه الرافض للتعديل الحكومي الأخير بسبب شبهات فساد تحوم حول بعض الوزراء المقترحين على حد وصفه، موقف أربك المشهد وزاد من تعقيده، فاتحا الباب أمام قراءات وتأويلات مختلفة لكنها تجمع كلها على ضرورة تقريب وجهات النظر عبر الحوار والتفاهم.
دعينا أكثر من مرة للتهدئة، ودعينا أكثر من مرة أنه لابد لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يجلسوا مع بعضهم ويلقاوا الحل الأمثل للخروج ببلادنا وبتونس من الأزمة السياسية اللي هي مش في حاجة لها.
ورغم تجديد الائتلاف الحاكم دعمه للحكومة وللتعديل الوزاري، إلا أن فرضيات انسحاب الوزراء محل الخلاف أو تراجع رئيس الحكومة عن إلحاقهم بفريقه تبدو الأقرب لحل الأزمة في ظل كشف ائتلاف الحكم عن لقاء قريب مرتقب بين رئيسي الجمهورية والحكومة للتباحث بشأن هؤلاء وحقيقة الشبهات التي تلاحقهم.
كنا دائما نطلب كونه نمشيه في إيجاد حل مع السيد رئيس الجمهورية ونمشيه في النظر حقيقة في جوهر الموضوع وشنو هو النقطة الخلافية بين يعني اللي رفضها السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي الذهاب إلى حل مباشرة.
في سياق آخر وعلى الصعيد البرلماني تجددت المساعي الرامية لسحب الثقة من رئيس المؤسسة التشريعية راشد الغنوشي الذي تقول كتل معارضة إنه فشل في تسيير البرلمان وتسبب أكثر من مرة في احتقان الأجواء بداخله.
سبق أن طالبنا بسحب الثقة منه لكننا فشلنا في ذلك، والآن تتكرر هذه الدعوة، لكن شرطنا أن تتفق كل الكتل البرلمانية ونجمع 109 صوت الكفيلة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب حتى نمرر هذا الطلب للجلسة العامة.
وتشهد العلاقة بين الرئاسات الثلاث حكومة وبرلمانا وجمهورية تصدعا كبيرا أساسه الصلاحيات.
ما زالت حالة الضبابية تسيطر على المشهد السياسي التونسي في انتظار ما ستكشفه الساعات القادمة، سواء على المستوى الحكومي الذي يشهد تأزما غير مسبوق أو على الصعيد البرلماني الذي تأبى التجاذبات أن تفارقه.
دعا وزير الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها والعمل لتطوير العلاقات الأمريكية الصينية بكافة المجالات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ليوانغ يي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، شدد فيه على أهمية دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وفقا لقواعد الاحترام والمنفعة المتبادلة، إضافة إلى حل الخلافات بين الطرفين. وحذر وزير الخارجية الصيني من مغبة التدخل الأمريكي بشؤون الصين الداخلية، خاصة ملفي هونغ كونغ وأقليم التبت. تظاهر مئات الأشخاص في يانغون كبرى مدن ميانمار احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي. وتجمع المئات من الأشخاص في رانغون وأكدوا أنهم سيواصلون المقاومة، كما رددوا نشيد انتفاضة العام 1988 التي قمعها الجيش. بهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد والتذكير بعناوينه المهمة. روحاني يقول إن التطعيم ضد كورونا سيبدأ الأسبوع الجاري حسب أولويات وزارة الصحة. اللواء باقر يؤكد أن تعزيز القدرات هو السبيل لتقدم البلاد وتحقيق أهداف الثورة. والفلسطينيون يرحبون بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. الحصاد انتهى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الرابعة عشر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لإخوتنا المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث تابعنا في الحلقة الماضية أحداثا سريعة للمجاهدين العاملين في خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومكائد المتآمرين العاملين في كنف النظام. فالمحسوبية تلعب دورها، وأفراد السافاك يتخبطون ويمنحون الفرص للانتهازيين كي يصطادوا في ظل الظروف الراهنة. يعين الدكتور نادري العميل جمشيد مسؤولاً عن محصص الضابط الأمني الذي يتهم بالتخاذل والضعف في ملاحقة الثوار المناوئين لحكومة الشاه. في حلقة اليوم سيتعرف الحاج حسيني على مكنونات قلب عامله المجاهد مصطفى ويدعو له بالخير والنصر، ولكن للعملاء والحاقدين على العاملين في التنظيمات الجهادية مكائد وحيل سنتعرف عليها في حلقة اليوم، فكونوا معنا وهذه الأحداث.
يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج.
وضح لنا الحاج عبد الله الأمر كله.
نعم، فليكن ما عولت عليه يا حاج مرتضوي صحيحا وبالشكل الذي أتوخاه.
وما يكون ذلك؟
أقصد أنني حاولت قدر المستطاع إقناع جمشيد بأن الحاج عبد الله ليس له أي دور في الجماعات الدينية ولا بنشاطاتها، ولا أدري ما إذا كان قد صدقني أم لا.
جزاك الله خيرا يا سيد مصطفى.
شكرا لك يا حبيبي.
فأنا دوما أهبطكم أنتم الشباب، وأشهد الله أني أشعر بالخجل أمام الشباب.
الحمد لله.
لما يقدمونه من إيثار وتضحيات جزامة.
ما هذا الكلام يا حاج مرتضوي؟ فما تعلمته هو من دروسكم أنتم الذين أديتم الدين الذي كان على عاتقكم، فقد قدمت ابنك شهيدا خدمة للإسلام والمسلمين. لو لم يكن لنا قدوات من أمثالكم لما كنا اليوم نجتاز هذا الطريق.
حينما يقدم الإمام مرجع تقليد المسلمين أجله وهو في المنفى، ترى من أنا حتى أكون قدوة بعد أن تم نفي الإمام إلى خارج البلاد؟
نعم.
قال سمحته إن جنودي هم اليوم أطفال في أحضان أمهاتهم، واليوم لي الشرف أن أفخر بكلام الإمام حين ذاك أي عام 63.
نعم، إنك دوما يا حاج بحديثك عن شخصية الإمام تزرع في قلوبنا الأمل والرجاء. الحمد لله. كم أشعر بالضيق في صدري يا حاج
ليم،
وأنا أنوي الإقلاع منكم والحاج عبد الله وباقي الأخوة في المسجد. أدعو الله سبحانه وتعالى لأن يقلع جذور وأركان الحكم الجائري في البلاد بأسرع وقت ممكن.
الحكم لا يدوم بالظلم، فكيف بهذا النظام الجائر العميل لأمريكا؟ إنني واثق أن مصير هذا العميل، أقصد الشاه، سيكون أشد فتكا من مصير أبي. كما أن غيابك عنا سوف لا نطيقه أبدا يا سيد مصطفى. نحن نعلم أيضا أن فراقك سوف لا يكون وقعه أقل من فراق ابنه محمود.
كم كنت أود أن أودع الحاج عبد الله، إلا أنني أعلم بأن بيته تحت المراقبة المشددة. أرجو إبلاغه بتحياتي الحارة يا حاج مرتضوي.
أنت لا تعمل سوى بالواجب والتكليف.
أرجو أن يكون كذلك.
لا ريب أنه سيكون كذلك.
ما إن أستقر في مكاني حتى أخبركم بحالي إن شاء الله.
في أمان الله ورعايته، أرجو لك السلامة والسعادة.
أطلب منك يا حاج أن تبرأ ذمتي.
ما هذا الكلام يا ولدي؟ حينما أواجه هذه الحمية وهذا الإيمان الخالص لدى الشباب، أتيقن بأن النصر قريب إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى يا حاج. عن إذنك يا حاج، مع السلامة.
في أمان الله وحفظه. في أمان الله. اهتم بنفسك يا سيد مصطفى.
سمعا وطاعة يا حاج.
احذرهم.
سمعا وطاعة يا حاج. إلى اللقاء.
رب احفظ لنا شبابنا أينما يحلون، أينما يحلون ويرحلون.
يا حاج مرتضوي، ترى أين ذهب الآن؟
ما إن يصل مكمنه حتى يبلغنا به.
يا لذكرى أيامه الجميلة عندنا يا حاج مرتضوي. في الحقيقة عندما جئت اليوم لفتح باب الحجرة تذكرته ولم يحلو لي المكوث دونه.
الحق معك، ليس في اليد حيلة. فحياكة السجاد دوما ترافقها الهجرة وعذابات السجن يا حاج عبد الله.
نعم يا حاج.
إن هذه سجادة على مشارف الانتهاء من حياكتها، فهي تحط بخيوط حريرية، وسيحصل الناس قريبا على أجورهم لحياكتها.
فلنتوكل على الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام. تفضل فأنا في خدمتك بعد لحظات. طيب، عندما توصل السجادة إليهم أخبرنا بوصولها، فهمت؟
حاج، ألديك زبون؟
أجل يا حاج مرتضوي، أظن أنه قادم إلينا من أجل تلك السجادة الحريرية.
توكل على الله.
شكرا.
سأنتظر اتصالك الهاتفي. مع السلامة.
سمعا، وسيكون لك ذلك إن شاء الله. عفوا يا سادة، أنا في خدمتك.
لديك حجرة رائعة يا حاج.
شكرا جزيلا.
يا سلام، ما هذه السجادة الجميلة؟ أهي حياكة تبريز؟
لا، فهي حياكة مدينة نائين، فتلك السجادة في الجانب الآخر هي من حياكة تبريز. اسمح لي.
لا داعي لذلك. يا سيد مهدد.
نعم.
حاول أن تسد الباب وتقفله.
نعم سيد.
عفوا ترى، لماذا تقفلون الباب؟
اجلس مكانك يا رجل ولا تخف، جئناك لندردش معك ومن ثم نعود إلى عملنا مبكرا.
إذن هذا هو حضرة السيد عبد الله حسيني؟
ومن أنت يا ترى؟
قلت لك لا داعي للخوف أبدا يا عم.
ماذا يعني تصرفكما هذا؟ ترى لماذا أغلقتم حجرتي؟ من أنتما وماذا تريدان؟
لا تثير فوضى يا رجل، قلت لك جئناك لنتكلم معا.
عم ماذا؟ ليس من حقي أن أتعرف عليكما؟
لا تحاول التمثيل أمامنا يا رجل، أريد أن أدخل معك مباشرة في أصل القضية، ولا حاجة لك بالصياح.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى ما هذا الكلام؟ في وضح النهار تدخلان الحجرة عنوة وتمارسان العنف معي. هيا اخرجا من هذا المكان، هيا.
يا سلام، فإن الحاج أهل للعراك والضرب، ونحن لم نكن نعلم بذلك من قبل.
اخرس يا هذا.
أمرك سيدي.
لاحظ يا حاج.
نعم.
منذ أيام ولم يحضر ذلك الذي يعمل معك في هذه الحجرة، أليس كذلك؟
ترى من أنتما؟ هل من الشرطة يا رجال الأمن؟
انظر يا حاج، زميلي هذا فيه خيط من الجنون، ما أن أشير إليه حتى يشعل القداحة وسط هذه السجادات فيذهب ما تملك هباء منثورا.
ترى ما هذا التصرف؟
إنه من عادات الزمان، من يزرع شرا لا يحصد إلا الشر.
لو كان هذا التصرف غير اللائق عادة من عادات الزمان، فالويل لنا نحن الذين نعيش في هذا الزمن التعيس.
يبدو أن هذا الرجل ينوي تحطيم أعصابي.
اخرس كي أفهم ما أنا فاعل.
قل لي يا حاج،
منذ متى لا يحضر صانعك إلى هذا المحل؟
منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام.
حسنا، ولكن ألا تعلم بالسبب؟ أو هل أرسلته إلى مكان ما؟
كان مقررا إرساله إلى تبريز ليأتيني بعدد من السجاد التبريزي، ولكن لم أعثر عليه كلما اتصلت هنا وهناك واستفسرت عنه.
أولم يتصل بك أحد؟
كلا.
وماذا عنك؟
ماذا؟
لقد علمنا بأنه منذ مدة يعمل عندك، أولم تقلق على غيابه؟
وكيف يمكن لي ألا أقلق عليه؟ ففي اليوم الرابع والخامس من غيابه أردت أن أخبر مركز الشرطة بالأمر.
وهل أخبرت؟
لدى بوابة السوق رأيت العريف جوادي فأخبرته بغياب السيد مصطفى، فوعدني بمتابعة أمره.
إنه يقصد الشرطي الواقف عند بوابة السوق.
أخرس ولا تتكلم.
أمرك سيدي.
أجل، إنه أخبرني بذلك.
عفوا سيدي، هل أنت تعرف شيئا عنه؟
كم سنة يعمل مصطفى عندك؟
منذ صغر، رحم الله أبويه، وقد توفي إثر حادث اصطدام، وكان أبوه من أصدقاء القدامى، ومنذ ذلك الحين يسكن في بيتنا.
عجبا، يمكن القول أنه بمثابة ابن لك.
طبعا، لا أحد يمكن أن يصبح أبا لغير ابنه. لا أدري لما غاب فجأة، وهو الذي كان يدير شؤون هذا المحل.
أين كان يعيش؟
قبل دخوله الخدمة العسكرية كان يعيش في بيتنا، ولكن عند عودته من الجندية قال إنه يحبذ المبيت في هذه الحجرة.
هل كنت تعرف أصدقائه؟
لا أبدا، فكان يصادق هؤلاء الشباب في السوق.
يا مهدأ.
نعم سيدي.
فتش الحجرة، هيا.
أمرك سيدي.
يا حاج.
نعم.
أما لفت نظرك شيء فيه يدعوك لأن تشك بأمره؟
أشك بأمره؟ كل هذه الحجرة بما فيها من أموال وسجاد كانت تحت تصرفه، ولم أرى منه خطأ أبدا.
لا 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 أقصد السرقة أو ما شابه.
إذا ماذا تقصد؟
بل أقصد أنك هل رأيته يوما يحمل كتابا أو بلاغا أو منشورا؟
كتاب؟ في الحقيقة حثثته عدة مرات على مواصلة دراسته الجامعية دون أن يخشى تكاليفها، إلا أنه ما كان يرغب لها.
قلت لك بلاغا أو منشورات؟
لا، لم أرى عنده من هذه الأشياء.
أترى هذه الصورة؟
وما هذه؟
انظر بدقة، انظر بدقة لهذه الصورة في الصحيفة. فهذه هي من روائع عمل ذلك الولد.
ما هذا؟ إنه مجرد حادث اصطدام.
أترى هذه الرصاصات التي استقرت في جسد هذا المسكين؟
رصاصة؟
إنك ربيت أفعى في بيتك يا حاج.
إنني لا أعي ما تقول.
أرجو أن يكون كذلك. إنه قاتل. قاتل؟ هو أحد الإرهابيين.
إن هذا الولد لم يؤذي في حياته نملة حتى. ترى كيف يمكن أن يقتل بشرا؟ يا إلهي، أنا لا أصدق هذا.
صدق يا حاج، صدق. صدقني أن الذي ربيته في بيتك هو اليوم قاتل وإرهابي.
أرجو أن تسأل عنه كل حوانيت هذه السوق ليبلغوك بأنه لم يدخل في صراع مع أي أحد، فكيف به أن يقتل أحد؟ لا ريب أن خطأ ما قد حدث.
أليس له من أقرباء؟
كان له جد توفي قبل سنين.
أين كان بيته؟
كان يسكن في مدينة مشهد المقدسة.
سيدي، لم أعثر على شيء.
ما هذا الذي تحمله بيدك؟
إنها جميلة، هي لوحة من السجاد سيهبها الحاج لنا، أليس كذلك يا حاج؟
اخرس واذهب إلى خارج المحل وانتظرني هناك. هيا.
أمرك سيدي، أمرك.
طيب يا سيد حسين.
نعم.
بت الآن أصدق ما قلته لي.
ماذا؟
إنه ليس أمرا هينا، فالمهم هو أمن البلاد والشعب. هل تعرف حقا بماهية مصطفى هذا؟
والله لقد حيرتني يا رجل.
هؤلاء حفنة من الإرهابيين والخونة، أتفهم؟ إنهم خونة، خونة بالبلاد وصاحب الجلالة.
لا أظن أنه ضمن هذه الجماعة التي ذكرتها.
لا أشك في كونه خائنا أبدا يا سيد حسين، ولكن الويل لك، الويل لك لو عثرنا على وثيقة تثبت أنك كنت على علم بما يقوم به مصطفى. والآن مع السلامة.
الحمد لله، فإنهم لم يعثروا بعد على شيء يدينه، ليكن الله في عونه.
طيب يا جمشيد.
نعم.
هل يعجبك هذا المكان؟
شكرا، إنه رائع يا سيدي. لا أدري كيف أقدم لك تحياتي يا سيدي.
إنك شاب كفوء وذكي، وأنا واثق من أن هذا المكتب يليق بك.
حقا، إنه مكتب رائع وجميل.
بالمناسبة، فقد تحدثت مع مديرك، أو بالأحرى المشرف عليك، فأنت اليوم تتربع في مكان مهم يا جمشيد، فضلاً عن منصبك ذاك بوزارة المالية، وبإمكانك أن تذهب إليه متى ما تشاء وتحصل على مرتبك الشهري بصورة كاملة، إلا أن مهمتك تبدأ وتنتهي في هذا المكتب بالذات يا جمشيد.
ما زلت أجهل عملي في هذا المكتب يا حضرة الدكتور نادري.
مهمتك واضحة وضوح النهار يا جمشيد، المحافظة على أمن النظام الشاهنشاهي أمام المخربين والإرهابيين.
صحيح صحيح يا دكتور، ولكن ما أقصده هو تفاصيل العمل الذي علي إنجازه.
ثمة ملفات عليك دراستها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن يا دكتور.
حسنا.
طبعا مهمتنا في قضية المدعو مصطفى دقان واضحة جدا، إلا أننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة تذكر بشأن محمود حسيني. إن العقيد محصص هو اليوم يتابع هذه القضية، إلا أنه طاعن في السن وهو بحاجة إلى من يشرف على أعماله ومهماته.
وما دوري أنا؟
أريدك مشرفا على محصص.
أكون مشرفا على العقيد محصص؟
لا تقلل من شأنك يا ولد، فأنت اليوم عضو في منظمة الأمن السافاك في البلاد، إذ إن على العقيد محصص ومن هو أكبر درجة منه أن يخضع لك ولأوامرك. ولكن عليك أيضا أن تنتبه له جيدا كي يأتمر لأوامرك. صحيح أنه اليوم فقد كل إبداعاته في العمل، ولكن عليك الاستفادة من تجاربه الطويلة يا داودي.
نعم سيدي الدكتور، نعم.
البلاد تعيش أزمة تتفاقم يوما بعد يوم، إن لم نتحرك سنخسر كل شيء. أتعي ما أقول أم لا يا جمشي؟
نعم سيدي نعم.
قريبا سيتم تنحية هويدا من رئاسة الوزراء.
حقا ما تقول سيدي؟
أتصور شخصيا أن تنحيه عن منصبه يفتح الباب أمامنا لتحميله مسؤولية كل هذه المشاكل التي تواجهها البلاد.
هل تتصور سيدي أن هذا سيحدث؟
إن السيد آموزاغار يعتقد أن تشكيل حكومة جديدة برئاسته بمقدورها حل الكثير من هذه المشاكل المستعصية. مهما يكن فهذه المشاكل تخص رجال السياسة في البلاد يا جمشيد. ألديك سؤال خاص يا جمشيد؟
لا لا، سوى اقتراح واحد.
حول ماذا؟
حول الملف الخاص بالسيد محمود حسيني.
اسمع جيدا يا جمشيد.
نعم سيدي.
من اليوم وصاعدا أنت من يبت في قضية أسرة حسيني ومرتضوي وذاك الولد المدعو مصطفى.
نعم سيدي، ولكن أريد أن أستشيرك في البداية.
طيب طيب، قل ماذا تريد؟
لقد ثبت لنا اليوم أن مصطفى إرهابي، في المقابل لم تتوصلوا بعد إلى نتيجة بشأن محمود حسيني.
صحيح.
ألا ترى أنه من الأجدر أن نفرج عن محمود حسيني دون أن نتخلى عن مراقبته خارج السجن؟
أن نفرج عنه؟
فقديما قالوا سيدي ما أضمر أحد شيئا إلا وظهر على فلتات لسانه.
لا بأس به، إنه تحت التعذيب لم ينبس ببنت شفة، وكذلك حينما هددته بتعذيب أفراد أسرته. أجل أجل، إنها فكرة جيدة، ولكن مسؤوليتها أنت من يتقبلها.
طبعا أنا أتقبل المسؤولية.
طيب ما أروعك يا جمشيد، ما أروعك.
سيدي.
نعم.
سأعمل المستحيل من أجل اعتقال مصطفى دهقان وتسليمه إياك، كن واثقا يا دكتور ناجري.
حسنا طيب طيب، سنفرج عن محمود حسيني لنرى ما ستفعل أنت فيما بعد.
ثق بأني سأسعى سعي.
لا بأس، إنها خير بداية، أدعو لك بالنجاح.
شكرا سيدي.
حاول أن تستغل جيدا هذا المكتب وصلاحياته.
سمعا وطاعة سيدي.
مع السلامة.
إنه أمر بديهي أن يأتوا إليك ويستجوبوك يا حاج،
ولكن يا حاج، إنهم يعلمون جيدا بوجود ابني في سجونهم.
ولم يشيروا إلى قضية اعتقاله؟
حتى أنهم لم يسألوني عنه ولو لمرة واحدة، مما يثير إعجابي. لا أدري ماذا تعني هذه اللعبة التي بدأوها حديثا معي، إذ كنت حينها أتوقع أن يقوموا باعتقالي.
الحق معك. ترى لماذا لم يسألوك عن ابنك محمود؟ تناول الشاي قبل أن يبرد.
أشكرك يا حاج، أشكرك. أنا قلق جدا يا حاج، ولا أدري ما هو مصير مصطفى ومحمود وباقي الأولاد في المسجد.
أتصور أنهم يهدفون إلى القضاء على النواة المركزية لتنظيماتنا، لأن المناورات التي يقوم بها مصطفى أظنها قد بعثرت حساباتهم وقلبتها رأسا على عقب. ربما ترون في كلامي نوعا من التفاؤل، ولكني أتصور أن الخطة التي وضع السيد مصطفى سيكتب لها نجاح.
الخطة؟ عن أي خطة تتحدث يا حاج؟
أعتقد أن جمشيد داودي يقتنع اليوم بشكل كبير بأنك بعيد كل البعد عن نشاطاتنا التنظيمية، ولا تعلم شيئا عما يقوم به مصطفى من أعمال ونشاطات فئوية. طبعا هذا لا يتعدى حدود الظن، إلا أن مصطفى حاول كثيرا جلب نظر رجال الأمن إليه.
لا أدري لماذا لم يخبرني مصطفى بحادث الاصطدام ذاك قبل دخول جمشيد الحجرة في ذلك اليوم.
في اليوم الذي واجه مصطفى جمشيدا، كان هذا الأخير وبرفقة رجل آخر من سافاك ينويان اعتقال مصطفى أو القضاء عليه، إلا أن القدر أراد لجمشيد أن يقع أسيرا بيد مصطفى الذي كان يحمل سلاحه، وكان بمقدوره أن يقتل منافسه ويأمن شره.
منافسة؟
إن مصطفى لم يفصح عنه، إلا أنني منذ فترة أشعر بأنه يريد إخباري بشيء، غير أن استحياءه يحول دون الإفصاح عما يدور في خلده.
أتعني يا حاج أن القضية تخص ابنتي مريم؟
إنه لم يشر إليها قط مباشرة، ولكني كنت أقرأ في عينيه هذا المعنى. يا حاج عبد الله،
نعم حاج،
لو لم يكن جمشيد يدخل المعترك لما تأخر مصطفى في مطالبتي بالتوسط للقدوم إليك بغية طلب يدها.
وأنا كذلك يا حاج، علمت بالأمر، وكان ذلك في اليوم الذي أطلعته على طلب يد مريم من قبل المدعو جمشيد. فانهار المسكين فجأة، ومن ثم انبهر ساكتا وخرج من الحجرة.
أجل يا حاج أجل، إنه شاب صابر وحليم. انتظر ساعة الكشف عن ماهية جمشيد.
ترى أين هو الآن يا حاج؟
في مكان آمن،
الحمد لله،
وفي رعايتنا. لا تقلق يا حاج، فقريبا سأخبرك بسلامته.
أشهد الله أن قلقي عليه لا يقل عن قلقي على ابني محمود.
توكل على الله يا حاج، أليس الصبح بقريب؟
نعم، إن الصبح لقريب بإذن الله، وهو كذلك بإذن الله تعالى.
وهكذا مستمعينا وصلنا في حلقة اليوم إلى قلوب المؤمنين الصابرين في طريق ذات الشوكة، فأين ستقود الأحداث بالحاج مرتضوي والحاج حسيني؟ هذا ما سنتعرف إليه في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. إنمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
رغدي سندي وربيع.